السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل هذا البيت الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي تصادف ذكرى ولادته اليوم 17 من شهر ربيع الأول. وهذا الإمام هو الإمام الذي ملأ الدنيا في مرحلته علماً وثقافةً في كل أنواع العلم، حتى أن المفكرين والباحثين والعلماء لا يزالون يقرؤون تراثه ويستفيدون من علمه، بحيث أننا عندما نقرأ تراث الإمام جعفر الصادق عليه السلام فإننا لا نجد هناك أي قضية من قضايا الإسلام، سواء مما يتصل بالعقيدة أو مما يتصل بالشريعة أو مما يتصل بالفلسفة أو مما يتصل بالأخلاق أو مما يتصل بالانفتاح على الله والآفاق الروحانية التي يخشع فيها الإنسان أمام ربه. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام الصادق عليه السلام صاحب مدرسة واسعة تتسع لكل الناس، فقد كان يجلس إليه الزنادقة الذين لا يؤمنون بالإسلام، وكانوا يأتون إليه وهو في المسجد الحرام ليطرحوا عليه مسائلهم، فيرجعون وهم يعيشون السقوط الفكري، لأن الإمام كان يلقي عليهم الحجة تلو الحجة، حتى أن بعضهم عندما دعاه أصحابه إلى أن يذهب ويلقي مسائله على الإمام الصادق في المسجد الحرام ذهب إليه، ثم عاد يقول لأصحابه: إنكم بعثتموني إلى خمرة، يعني إلى شيء لذيذ، فإذا بي ألتقي على جمرة، أي تحرقني وتحرق كل أفكاري في هذا المجال. وينقل في تاريخه أن ممن تلمذ عليه الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، ويقال عنه أنه قال لولا السنتان، يعني اللتان تلمذ بهما على الصادق عليه السلام، لهلك النعمان، وهذا هو اسم أبو حنيفة. ويقول مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي، يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلا وعلما وعبادة وورعا. وقال زيد بن علي ابن الحسين، وهو الشخص الذي يعتقد الزيديون بإمامته، قال في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر، من لا يضل من اتبعه ولا يهتدي من خالفه. وهكذا سئل أبو حنيفة من هو أفقه الناس في زمانه، قال جعفر بن محمد. قالوا له كيف ذلك؟ قال لقد دعاني أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وقال لي إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الشداد ما تضعف موقفه، يعني اللي ما يستطيع أن يجاوب عليه. فجئت إليه وهو جالس إلى جانب أبي جعفر المنصور، فأخذتني الهيبة من جعفر بن محمد أكثر مما أخذتني الهيبة من الخليفة. قال لي أبو جعفر حضر له مسائلك، فبدأت أسأله، فكان يقول لي أنتم تقولون كذا ونحن نقول كذا وأهل المدينة يقولون كذا، حتى انتهت الأربعون مسألة، ألسنا نقول أفقه الناس أعلم باختلاف الناس. وهكذا أيها الأحبة، كان الناس يتوافدون عليه ليأخذوا من علمه، وقد دخل بعض الناس إلى مسجد الكوفة، وكانت المساجد آنذاك هي المدارس التي يقوم فيها العلماء، ولكل عالم حوزة تجتمع عليه وتأخذ من علمه. يقول رأيت في مسجد الكوفة 900 شيخ، يعني 900 أستاذ في الفقه وفي غيره، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وقد روى عنه الرواة في مستوى 4000 راوي ممن استفادوا من علمه. وقد ورد أن أباه محمد الباقر عليه السلام عندما دنت منه الوفاة قال له: يا جعفر، إني أوصيك بأصحابي خيرا. قال له: سوف أجعل كل واحد منكم مما ألقي عليه من العلم بحيث لا يستطيع أن يسأل أحدا شيئا ويحتاجه الناس إلى أن يسألوه. وهكذا كان الإمام الصادق عليه السلام في مدرسته، وقال له أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس، تجر عندنا بمجلسنا، أنا الخليفة والناس يجر عندي. قال له: ليس عندك شيء ما أحتاجه، ومن أراد الآخرة لا يصحبك، ومن أراد الدنيا يصحبك، وأنا لا أريد دنياك. وهكذا كان الإمام الصادق عليه السلام يهتم بتوجيه شيعته إلى أن يكونوا في المجتمع الإسلامي الجماعة المنفتحة على المسلمين، والتي لا تتعقد من أي خلاف بينهم وبينهم. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا شيعة آل محمد، ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، يعني الشخص اللي بنرفز رأسا هذا مش من الشيعة، ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه. يا شيعة آل محمد، اتقوا الله ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان يقول لبعضهم، وأيضا القول موجه إلينا إحنا الآن: الحسن من كل أحد حسن، ومنكم أحسن، لأنكم أيها الشيعة تنسبون إلينا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنكم أقبح لأنكم تنسبون إلينا. وكان يقول لشيعته عندما يتحدث كأنه معهم في علاقاتهم الاجتماعية، كان يقول لهم: صلوا جماعتهم، جماعتهم يعني صلوا في عشائرهم، وعشائرهم في المذهب السني للشيعي، صلوا جماعتهم وعودوا مرضاهم وشيعوا جنائزهم حتى يقولوا: رحم الله جعفر بن محمد فلقد أدب أصحابه، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. يعني خلي تكونوا بأخلاقكم، بتقواكم، وبتسامحكم في المجتمع، بحيث الناس يقولون هؤلاء هم الشيعة. أما إذا كنت دائما أصحاب مشاكل مع الناس بحيث تسبونهم وتشتمونهم وتلعنونهم، هذا عيب علينا. وهكذا كان يقول للشيعة الذين يتعاملون مع السب ومع اللعن: ما أيسر ما رضي الناس منكم، كفوا ألسنتكم عنهم، ما بدهم الناس منكم شيء سوى ألسنتكم، كفوها عنهم، لا تلعنوا، لا تسبوا، لا تشتموا في المجال. وكان يقول اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحبين في الله متواصلين مترحمين تزاوروا وتلاقوا اجعلوا أمركم لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله إياكم والخصومة دائما المشاكل وتخاصم وتنازع فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وهناك مسألة لا تزال حتى موجودة عندنا، خلاف المذهبي بين السنة وبين الشيعة. هناك عقلية وذهنية أن بعض الشيعة يكفرون السنة لأنهم لا يلتزمون بالإمامة، ويقول لك حولي كلهم بالنار، وبعض السنة يكفروا الشيعة يقولوا أنهم مشركين ومرتدين. وهذه المسألة مش موجودة الآن فقط، موجودة في زمان الإمام الصادق مع أصحابه. وبحب أقرأ معكم حوار بين الإمام الصادق وبين بعض أصحابه. يقول شخص هاشم صاحب البريد، يعني كان هو ينقل البريد أو كذا، قال كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين، فقال لنا أبو الخطاب ما تقولون في من لم يعرف هذا الأمر، الذي ما يعرف الإمامة ما يعتقد بإمامة الأئمة، شو بتقولوا عنه؟ فقلت من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، اللي ما يعتقد بالإمامة هذا كافر، لأن الإمامة من أصول الدين، مثل اللي ما بيعتقد بالنبوة، هيك قال له. فقال أبو الخطاب ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة، يعني حتى يثبت له حقيقة الإمامة وصحة الإمامة، فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فما اعتقد يعني بالإمامة فهو كافر. هذا أخف شوية من ذاك. فقال له محمد بن مسلم سبحان الله ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر، لا هو ينكر ولا يعتقد، رجل ما عنده فكرة. بعض الناس يعني لأنه يجحد ولأنه يؤمن، ليس بكافر إذا لم يجحد، لأنه وارد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لواحد شخص أنه رجل شك في الله قال كافر، قال شك في رسول الله قال كافر، ثم قال إنما يكفر إذا جحد، لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. وهذا الرجل تعلم من الإمام هالشيء. قال فلما حججت دخلت على أبي عبد الله فأخبرته بذلك، بهذا الحوار بيننا، فقال إنك حضرت وغاب، تجاين لحالك، لكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بمنى، أنا بقعد في الجمرة الوسطى وتعالوا لعندي ونحكي. فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده، وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم، فتناول الإمام وسادة فوضعها في صدره، ثم قال لنا ما تقولون في خدمكم، ليخدموكم اللي هن مش شيعة، ونسائكم اللي هن مش شيعة، وأهليكم أقرباءكم أعمامكم أخوالكم أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قلت بلى. قال أليس يشهدون أن محمدا رسول الله؟ قلت بلى. قال أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ قلت بلى. قال فيعرفون ما أنتم عليه؟ يعتقدوا بالإمامة مثل ما تعتقدوا أنتم؟ قلت لا. قال فما هم؟ شو تحكموا عليهم عندكم؟ قلت من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، نحن نعتبرهم كفرة لأنهم لا يعتقدون بالإمامة. قال سبحان الله، أما رأيت أهل الطريق، الناس اللي بتمشي بالطرق، وأهل المياه، الناس الذين يجتمعون على المياه ليستقوا؟ قلت بلى. قال أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قلت بلى. قال فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت لا. يعني يعتقدوا بالإمامة؟ قلت لا. قال فما هم عندكم؟ قلت من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، احنا بنعتقد أنه اللي ما بيعتقدوا بالإمامة كفر. قال سبحان الله، أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم كل واحد بأستار الكعبة عم يدعو الله ويتضرعوا لله؟ قلت بلى. قال أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون؟ قلت بلى. قال فيعرفون ما أنتم عليه بالإمامة؟ قلت لا. قال فما تقولون فيهم؟ قلت من لم يعرف فهو كافر. قال سبحان الله، هذا قول الخوارج. خوارج هم اللي كانوا يكفروا الناس لأنه يختلفون معهم في الرأي، حتى كفروا علي بن أبي طالب عندما أخذ بالتحكيم، ثم قال إن شئت أخبرتكم، فقلت أنا لا. فقال أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. زين أنتم إذا تعتقدوا بإمامتنا المفروض على أنكم تتبعونا، المفروض أنكم أنتم كل التزاماتكم تأخذوها من عندنا في المقام. فظننت أنه يديرنا على قول محمد ابن مسلم. هذه القصة موجودة في كتاب الكافي وهي مروية عن الإمام الصادق. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن مسألة التكفير، تكفير الشيعة للسنة لأنهم لا يعتقدون بالإمامة، وتكفير السنة للشيعة لأنهم لا يعتقدون بالخلفاء مثلا، وربما مثلا قد يجدون بأن الخلفاء بعض الشيعة يسبوا ويلعنوا مثلا، هذا أوجب حالة تكفيرية بين المسلمين، مع أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن بها ماله ودمه وعرضه، لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. يعني النبي صلى الله عليه كان يكتفي من الناس بمجرد الشهادتين. ولذلك ورد عندنا في القرآن الكريم في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتوا أسلمتوا لله بالشهادتين وبدخولكم في المجتمع المسلم. لذلك قضية الإمامة هي من أصول المذهب وليست من أصول الدين. ولذلك نحن الآن نتعامل مع السنة، نتزوج منهم ونزوجهم ونأكل ذبائحهم ونتعامل معهم كما تعامل مع المسلمين، حتى أن أمير المؤمنين كان يتعامل مع الخلفاء الذين غصبوه حقه، كان يتعامل معهم كما يتعامل مع المسلمين جميعا في المقام. ولذلك فقد كان الإمام الصادق كبقية الأئمة عليهم السلام، كانوا ضد ذهنية التكفير التي لا يزال البعض يتحرك فيها في هذا المجال. لذلك أيها الأحبة، إن التزامنا بالآئمة من أهل البيت عليهم السلام يفرض علينا الالتزام بكل ما يصدر منهم من فكر ومن وصايا ومن مواعظ في كل مجالات الحياة، بأن نأخذ منهم ما نلتزم به هنا وهناك. وقد أرادنا الأئمة أن نلتزم بالقرآن، وأن يكون التزامنا بالأحاديث التي يرويها الناس. لا نشوف كثير من الخطباء وقراء التعزية، ويمكن بعض المشايخ يروون فد روايات بحيث ما أنزل الله بها من سلطان، يعني روايات فيها الغلو وفيها الخرافة وفيها التخلف. الإمام سلام الله عليه والأئمة الآخرون قولوا أنتم الأساس اللي تستطيعون فيه أن تأخذوا بأي حديث يرد عن رسول الله أو يرد عنا عرضوه على كتاب الله. يقول الإمام الصادق: ما جاءك من بر، يعني واحد ثقة أو فاجر، يوافق القرآن عرض على القرآن فخذ به، وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به، ما خالف كتاب الله فهو زخرف وهو باطل. يقول: ما خالف قول ربنا لم نقله. وهكذا يقول: إن على كل حق حقيقة عن رسول الله، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وهكذا يتحدث الإمام الصادق عليه السلام في بعض مواعظه، يقول: خف الله كأنك تراه، يعني كيف لو أنه الله هيك بحيث يتمثل كبشر أمامك وأنت تعصي، ما تستحي منه؟ احنا بعض الحياة نستحي من الطفل، واحد إذا يريد يأتي بشيء قبيح إذا في طفل يمتنع منه هذا. فكيف بالله؟ خف الله كأنك تراه، وإذا كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت تعلم أنه يراك، شايف أنك أنت بنظر الله والله هو يراك، ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك. يعني أنت تستحي من الناس لما يشوفوك على المعصية فتمتنع عن المعصية، كيف أنك أنت تعتقد الله عم يشوفك وأنت عم تعصي؟ يعني جعلت الله أهون الناظرين إليك، إنه ما تعتني أن يشوفني أو ما يشوفني مثل بعضها. يعني ما تستحي من الله، تستحي من الناس في هالمقام، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه في هذا المجال. وهكذا أيها الأحبة، في نهاية الحديث يروي الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: إن أصنافا من الناس لا يستجاب دعاهم. في ناس يدعو 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 الله ما يستجيب، منهن رجل يدعو على والديه، مهما كانوا أبوك وأمك هم اللي يربوك، هني سر وجودك هن اللي يربوك وهن اللي أنعموا عليك وخدموك حتى لو أساءوا إليك. الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا كانوا مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة مثلا هذا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لما يصيروا كبار ويصير خلقهم ضيق ويمكن يكونوا يتحركوا بطريقة هذا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يدعو على والديه، هذه وحدة. ورجل يدعو على غريم، واحد أنت دينته وما أعطاك، ليش ما تكتب عليه أنت ورقة؟ الله يقول لك أنا قلت لك أنه إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ليش ما كتبت هذا؟ ما خليت وثيقة حتى تطالبوا فيها. ورجل يدعو على غريم ذهب بمال ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته زوج فهد مرة وما بده إياها أو منزعج منها، الله موتها الله كذا أو كذا. ما في بعض الناس هيك بيعملوا؟ قل لهم ليه، ليش بدك عليها أنت؟ ما عجبتك طلق، الله جعل بيدك حق الطلاق لشو؟ الله ما يستجيب دعائك. كل واحد بيقعد يدعو على مرته، الله يقول له أنا خليت لك طريق للتخلص، بدك تتخلص منها أنا جعلت أمرها بيدك. ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده، ورجل يقعد في البيت بطال عطال لا يشتغل والشغل موجود أمامه. ما في بعض الناس هيك بيعيش على أولاده؟ ذاك اليوم كان في فيلم بأنه في أولاد عمرهم 12 سنة أبوهم منعهم من المدرسة حتى يروحوا يشتغلوا ويصرفوا عليه، وهو عنده قوة وعنده هذا في هذا المجال. ورجل يقعد في البيت ويقول يا رب ارزقني، ولا يخرج يطلب الرزق، فيقول الله عبدي أولم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض. يعني الله ما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الله سبحانه وتعالى قال لك روح اشتغل، شو ارزقني؟ الله ما ينزل لك بالسلة، روح اشتغل والله بيرزقك في هذا المقام. فالله ما يستجيب دعاء هذا الإنسان. ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه، بذر فيه، أسرف فيه، ثم أقبل يدعو يا ربي ارزقني، فيقول الله ألم أرزقك رزقا واسعا فلم تقتصد فيه كما أمرتك. أنا أمرتك وقلت لك اقتصد، لا تسرف، لا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أيها الأحبة، إن التزامنا بأهل البيت هو التزامنا بكل الثقافة التي ثقفونا بها وكل النصائح والوصايا، وهذا هو سر التزامنا بهم، وهذا سر التزامنا بإمامتهم في كل الأمور. والسلام على سيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.